ذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على من غسله دمه والتراب كافور ونسج الريح أكفان قالوا تسمى كربلاء تسمى كربلاء فتنفس الصعدا وقال ها هنا حلول فنائي.
يا أبا عبد الله
حط الرحال فذا يا محط خيامنا وهنا يكون مصارع الشهداء حط الرحال فذا مناخ ركابنا وبهذه والله سيب نسائي وبهذه الأطفال تذبح والنساء تعلو على قتب بغير وطاء وبهذه تتفتت الأكباد من حر الظما وحرارة رمضائي. وبهذه والله تسلبني العدا وحسينا وبهذه والله تسلبني العدا وتجول خيلهم على أعضائي. وبهذه نهب الخيام وحرقها وبهذه حرمي تقيم عزاي. رحم الله من نادى وحسينا أيوا إماما وسيدا. رحمة الله عليك ملا عطية، شلون تصور نزول الحسين إلى كربلاء؟ الله أكبر. يلا ساعدني بالونة، نواسي صاحب الزمان عجل الله فرجه. اصرخ ونادي وحسينا. يقول اترجل عن الميمون مهجة فاطمة حسين، اي نادي يا اخوتي بالعجل نزلوها النساء عاشور هذا وكربلاء. يا هاشمي هذا مكان الوعد يكرام زمان. وويلاه شو اللي يصير عليك يا أبا عبد الله؟ نبقى عرايا بهالفيا في ثلاث أيام والروس فوق رماح والنسوة والأيتام تتوصل الكوفة وتالي تروح للشام ونطلع من الدنيا على الشاطئ ضمان. سمعت زينب أخاها الحسين يقول ترى هذه كربلاء، ارتاح قلب العقيلة راحت لأخوها الحسين تقل لاحت 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 هاي الطاف يا خويا ولينا لاحت هاي الطاف يا خويا ولينا لاحت وشوف اللي المنايا جفوف لاحت لاحت يا ابو علي لاحت رمش العين من هالارض لاحت لاحت اعذر لن اشوفك على الوطية يا اخوي اعذر لن اشوفك عايا يا الوطية.
لا لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من وحي هذه الآية المباركة سأقف هذه الليلة على موضوع غاية في الأهمية، وهو الآليات المنهجية لنقد الواقع الاجتماعي وما يتصل به كالشأن الديني مثلا، يعني تطبيق الناس للدين وما يلازم ذلك من أخطاء. نلاحظ أن عملية النقد للواقع الاجتماعي وما يتصل به أخذت مجالا معينا في المجتمع، ولهذه العملية حضور فاعل وحضور موجود لا يمكن أن يصادره أحد. والعملية هذه في حد ذاتها إيجابية، إلا أن وقوع الخطأ فيها خطير للغاية، يعني تداعيات وآثار الخلل في النقد تبعاته خطيرة، والضحية في ذلك المجتمع. لهذا علينا أن نتوقف قليلا عند عملية النقد، أذكر آليات منهجية تضبط هذه العملية، ولا بد أن يصل هذا الوعي لكل المجتمع حتى يكون عارفا بإدارة عملية النقد، ويحيد ما كان غير منهجي منها، ويعضد ويساهم في نجاح ما كان منضبطا بالضوابط في عملية النقد. إذن المجتمع مهم أن يعي ذلك. حديثي في محورين: الأول، هناك نقطتان مهمتان أذكرهما في هذا المحور. النقطة الأولى سؤال يحتاج إلى جواب: عملية النقد للواقع الاجتماعي وما يتصل به، ومن أبرز ما يتصل به الممارسات التي تقع في دائرة الشأن الديني، هل هذه العملية عملية مقبولة أو صحيحة أو ضرورية للمجتمع أم لا؟ الجواب نعم. النقد البناء المنضبط بالضوابط المنهجية المستندة على القرآن والروايات وعلى العقل النقي الصافي الذي يتكئ على ثوابت العقل وما تسالم عليه العقلاء، هذا النقد عملية ضرورية في المجتمع. ليش؟ لأن المجتمعات قد تنحرف، المجتمعات قد تخطئ، المجتمعات قد تدخلها أفكار وقناعات ممكن أن تربك مسارها، أو تفهم الأشياء فهما خاطئا وتسير على هذا الفهم الخاطئ. عملية النقد وظيفتها شنو؟ أنها تكشف للناس الخطأ، تقول للناس أكو خطأ يمكن أنتم غافلين عنه، هذا هو الخطأ، يحدد يظهره للناس، ويذكر الناقد العلاج. سآتي بذكر بعض الأمثلة، يذكر علاج، يقول هذا الخطأ علاجه كذا، هذه الفكرة خاطئة والفكرة الصحيحة كذا. هذه العملية عملية ضرورية، لأن هي التي تحمي المجتمع وتحمي مسار المجتمع وتخلي المجتمع دائما في استقامة. لذا عبر القرآن الكريم عن هذه العملية، يعني عملية النقد، بالإصلاح. ما دام المجتمع فيه مصلحون فالمجتمع بخير. لذلك يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا أهل أي مجتمع عندهم حس الإصلاح للأخطاء فهذا وصف إيجابي يحمي المجتمع، والله عز وجل لا يميته أبدا. أن الأفكار قد تقتل، الأفكار الخاطئة تقتل المجتمع. يروى أن الإمام الصادق عليه السلام قال: الأرض تموت، وموت الأرض بكفر أهلها، عندما يكفر أهل الأرض تموت الأرض. لاحظوا الفكرة الإلحادية كيف تميت المجتمع، فأي فكرة خاطئة تقضي على المجتمع تميته. لذلك عملية النقد البناء والإصلاح المنهجي عملية ضرورية، عملية مقبولة في نفس الوقت عند العقلاء. النقطة الثانية أن عملية النقد تارة تكون بشكل وبآلية مقبولة مسؤولة، وتارة يكون النقد بشكل فوضوي. النقد لا يؤتي ثمارة إلا إذا كان نقدا مسؤولا. والمقصود بالنقد المسؤول أن يكون صاحبه مزودا بالعلم، ومزودا بالحكمة، ومزودا بالذكاء، ومزودا بالفقه، ومزودا بطريقة التخاطب مع الناس، ومزودا بمعرفة نفوس الناس وطريقة الدخول إلى نفوس الناس. قول الكلمة، هل زمانها حان؟ هل مكانها مناسب؟ هل المتلقي لها يستحقها؟ كل هذه الأمور إذا أدركها الناقد ونقد سيكون نقده نقدا بناء، وعداه سيكون نقدا فوضويا. يعني أقول الكلمة كيفما أشاء في أي وقت على أي ناس في أي زمان في أي مكان، وأقول الكلمة بأي طريقة، أنت ويا كذا يا كذا، كيفي أنا لازم أصح الناس، فوضى، ماكو منهج. إذا خلت عملية النقد من المنهج والضوابط أصبحت قاتلة للمجتمع، مربكة للواقع. لذلك الروايات تقول أن أي عملية إصلاحية إذا ما استندت على علم كان الفساد فيها أكثر من الإصلاح. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يعني راح يربك الناس، راح يثير الفوضى بين الناس، راح يدخل الناس في دوامة. ولذلك جزء من الناقدين مو مؤهلين للنقد، جزء من الناقدين مأزومين أصلا، مأزوم يعني عنده عقد يريد ينفسها على الناس بواسطة النقد، يعيش عقد دائما لا يرى إلا السلبيات، لا يرى إيجابيات الناس، ويستخدم أشد الأساليب ويختار أشد الكلمات. ليش؟ بل بعضهم ينتقد لأجل تسليط الأضواء عليه، لأن الناقد عند الناس مفكر، ناقد ومفكر، فتتسلط عليه الأضواء فيتخذ النقد وسيلة لكي تسلط الأضواء عليه. بعضهم يتخذ النقد حتى يصفي حساباته مع ناس ومع جهات ومع غيره، مو هم الناس ولا هم أن يصعد بمستوى الناس. فهذا النقد نقد لا مسؤول، نقد هدام. المجتمع لابد أن يعي، يرصد، يشوف هذا الناقد قاعد يتكلم عن علم، وثانيا يراعي الناس، يراعي مشاعر الناس، يراعي مستويات الناس، تبعات كلماته موزونة ولا مو موزونة. هنا الوعي يجي، إذا المجتمع وعى أن هذا نقد مو موضوعي، نقد مو منهجي، نقد مو متسم بصفات تنذر أو تنبئ أن نقده بناء، فحيده، لا تتفاعل معه ولا تنقل كلامه ولا تسوي له قص ولص ونشر. سمع واحد كلام، شوف اسمع شو يقول، وذاك سمع شو يقول، أنت كأنك تصير وسيلة لنشر كلامه. لا، تجاهل هذا النوع من النقاد، تجاهل، لأن نقده هدام. خذ بالنقد البناء، الناقد البناء اللي عنده أسلوب يراعي فيه رضا الله، يذكر الناس بالله، يذكر الناس بالقرآن، بحديث أهل البيت، بأقوال العلماء، أقوال المراجع، يقرب الناس إلى الله، أسلوب لطيف جميل، لا يستخدم أسلوب منفر، يراعي مشاعر الناس، هذا نقد بناء، أن حريص على الناس، حريص على مشاعرهم، هذا أهتم به. ذاك حيده، حيده، لأن هذا إذا حيدته يموت، ما يشوف لكلامه صدى وينتهي. فإذا هذا يعتمد على وعي الناس. من هنا النبي شعيب فيما قاله الله عنه، يقول النبي شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يعني الناقد هذا علاقته بالله، شوف الله شو يريد، يراعي الله، يراعي حدود الله، يراعي عقاب الله، يقول أخاف أقول كلمة بدل أن أقرب الناس من الله أبعدهم عنه، أخاف أستخدم شدة أطرد الناس من دين الله، أخاف أذكر قصة في القصة شيء يفهمون الناس خطأ، أخاف أبعدهم ما أقربهم. عنده حسابات دقيقة مع الله ومع أهل البيت. هذا الناقد التقي، الناقد الذي يتكئ على العلاقة مع الله، هذا حف به، هذا إنسان تأخذ منه، لأنه حريص عليك، ما يخدشك، ما يربكك، ما يدخلك في ربك، يوجهك بطريقة سياسية سلسة ويبنيك بدون ما يدخلك في فوضى فكرية ولا شكوك ولا زلزال فكري تعيش ويعيش الناس. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني، أقف وإياكم على بعض الضوابط اللي تضبط المسار في عملية النقد البناء. إخواني، عملية النقد البناء، نقد الواقع الاجتماعي أو الشأن الديني، أعقد بكثير من إجراء عملية معقدة في الأعصاب. هذا اللي يحتاج لها إلى خبير عالي الدقة، لأن أي خلل وإن كان هذا الخلل في الأداء ولو كان دقيقا قد يودي إما بحياة هذا الشخص أو شلل شلة. عملية النقد للواقع الاجتماعي وما يتصل به كشأن كالشأن الديني أعقد وأصعب. ليش؟ لأن قاعد نتعامل مع بشر في أديانهم، في قناعاتهم، في علاقتهم بالله، في مستقبلهم الأخروي. قد أنا أوجه واحد توجيه أخرجه من الدين إذا ما راعيت الأسلوب. قد أستخدم أسلوب أشكك في الله، قد أستخدم أسلوب ما خلي يدخل حسينية ولا مسجد ولا يلتقي بعالم ولا يصلي أصلا. كله من كلمة سمعها من شخص، ضرب أو نقد في أمر ما يتصل بالدين. قال أجل حين طول هالمدة قاصين علينا وعلى الناس. فالعملية أصعب، لأن العملية قد تكون نتيجتها خروج الناس من الدين، مستقبل الآخرة ينتهي، هذا أصعب من ذاك. لذلك أكو ضوابط لازم المجتمع يكون على علم ودراية بها حتى يميز بين من ينقد ليبني وبين من ينقد لأغراض. أخلي على جنب هذا، أحيده ما أقوي ولا أدعمه ولا أنشر له، يموت الوحدة، يموت، إما يصلح نفسه أو يموت، لكن ما يسخرني أدالة. الضابطة الأولى لكي تكون عملية النقد عملية ناجحة وبناءة، أن يراعي الناقد المصالح العليا. عندما يتكلم يراعي المصالح العليا. هذه المصالح العليا لابد أن تحفظ كإطار. يعني مثلا الآن مجتمعنا مجتمع في عمومه كإطار عام متدين، يعني عنده تدين، ملتزم بدين، وهذا كصبغة عامة إطار عام. مجتمعنا فيه يعني إحساس بالمسؤولية الدينية، فيه علماء، بيوت الله عامرة، الحسينيات موجودة، مدارس العلم موجودة، قسم كبير موجود من المتفقهين الشباب المتفاعلين مع القضية الدينية. في أي مكان تروح موجود هذه الثلة وهذه النخبة. فالجو العام أكو تدين، هذا يسمونه الإطار العام للمجتمع. هذا الإطار العام يمثل الحفاظ عليه مصلحة ماذا؟ عليا، مصلحة عليا. فلو جاء الناقد ورصد مشكلة هنا ومشكلة هناك وخطأ هنا وخطأ هناك، يعني جزئيات معينة، فليكن حذر. يقول أنا لا أجي لهالشيء الصغير أنفخة وأكبرة بحيث يتضرر الإطار العام. أتوازن في طرحي. يعني مثلا يجيك واحد عنده في بعض الشعائر الحسينية يقول ممارسة خاطئة، هذه الشعيرة ممارستها خاطئة. طيب إذا أنت مستند على علم وفتاوى علماء، تعال للناس بأسلوب، وعيهم بالفتاوى اللي للعلماء يرجعون إلهم، قل لهم ترى العلماء اللي ترجعون إلهم أنتوا يقولون كذا، وبالأسلوب اللطيف الهادئ وكذا كذا كذا. الحسين هذا الأسلوب جذاب، يجذب الناس إلى شعائر الحسين ويربط الناس بعلماء. لكن إذا يجي بأسلوب آخر، ترى احنا عندنا خرافات، ايش كثر خرافاتنا، ولمتى احنا نظل غافلين وعبالكم كرى كل شيء احنا عندنا صحيح في قضايا الحسين؟ ايش كثر عندنا مدسوس؟ شوفوا لاحظ اللهجة. وخلي هذا مسكين تلعب بألف فكرة وفكرة. يقول أجل أنا وين فيها؟ قضايا كثيرة فيها خرافات عندي. ليش الخطباء يقصون علينا؟ دخلت في متاهنة أصلا. فبدل أن يجي للحسينية ترك الحسينية. بدل أن يثق في طالب العلم يصلي خلفه ترك الصلاة خلفه. فالمصلحة العليا هذه السياج العام خسرتها أنا. هذا صحيح عنده خطأ جزئي لكن الإطار العام موجود. أنا خليته بلا شيء. أحيانا هذا اللي ينقد لازم يراعي توازن في مصالح عليا. ما يصير أنا أصحح الجزء بشكل أخلي هذا السامع يخسر المصلحة الكبرى الأهم أن يكون فيها الجو. افترض في قضية معينة بس لا أطلع من هالجو، خلى فيها الجو الديني وأصحح بأسلوب هادئ بحيث ما يخدش في ذيك المصلحة الكبرى. يحتاج لها حكمة، ذكاء، غاية في الدقة، رعاية لله. واحد يخاف من الله يقول أخاف أقول هالكلمة يمكن أخدش في دين الناس يبدأ يشكك في الدين. شلون أجيله بأي أسلوب بأي طريقة حتى المصلحة هذه العامة ما تتهدد ما يخسرها؟ هنا الذكاء والحكمة والعلم والتقوى. لهذا شوفوا أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صارت الفتنة الكبرى. أمير المؤمنين يعلم بأن الإسلام مهدد بالخطر. اليهود كطابور خامس في المدينة يريدون أقل فرصة يضعف فيها الدين حتى يتسللون إلى داخله ويقضون عليه. الفرس والروم كذلك. صحيح أمير المؤمنين أخذ حقه لكن لو قام وهو الشجاع وقتل مقتلة عظيمة والناس لهم يعني علاقة بالإسلام مو متجذرة، يعني حديث عهد بعد الإسلام ما تجذر. لذلك أمير المؤمنين أصبح بين أمرين، إما أن يقوم ويحدث مقتلة عظيمة لاسترداد حقه أو أنه صلوات الله عليه يراعي المصلحة العامة الإطار العام صورة الإسلام وهيبة الإسلام ويصبر ويبدأ يصحح بصورة هادئة. يصحح كل ما شاهد من خلل يصحح، يقول كلمته من خلال بياناته من خلال كلماته، يترك مجال لأبناء المعصومين الأئمة من بعده أيضا يؤدون دور. شيئا فشيء تتضح الحقيقة وشيئا فشيء يقوى الإسلام وبالتالي حافظنا على المصلحتين. هنا ذكاء في إدارة الأمور، رعاية المصلحة العامة. أما يجيني ناقد ما يهم، بقول كلمتي وبس، بنبه الناس ولا علي من شيء. شنو الناس ملكك؟ تتعامل مع ناس، مع بشر عقلاء عندهم دين عندهم قناعات عندهم ثقافة معينة، تحتاج إلى تتوازن بين إصلاح الجزئية اللي فيه خلل وبين رعاية المصلحة العامة. أنا شخصيا التقيت بشاب يقول أنا لا أحضر مسجد، مو لأني ما أصلي، أصلي ببيتي بس ما أحضر مسجد ولا أحضر حسينية. ليش؟ يقول لأني أستمع كثيرا لمن ينقد المنبر، ينقد المحراب، ينقد الفقهاء، ينقد المراجع، ينقد الناس في طقوسهم هل مؤمنين. يقول خلاني ما أثق في أحد، ما قمت أعتب فتحة باب المسجد. يلا هذا الناقد يستانس يفرح بهالنتيجة؟ بدل أن يدخل الناس في دين الله ويرتبطون بالله أصبحوا يخرجون ويتركون يهجرون المسجد والحسيني. ليش؟ لأن المصلحة العليا تضررت، دين الناس قاعد يتضرر، كسياج عام قاعد يتضرر. توازن مهم. شوفوا أمير المؤمنين بأبي وأمي ماذا يقول، كلمته كلمة تحتاج أن نتأملها. يقول: فأغضيت على القذى وجرعت ريقي على الشجا، وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم، وآلم للقلب من وخز الشفار. صبرت، تحملت، لأن عنده بعد نظر. الزهراء عليها السلام تقول: وسيعلم التالون غب ما أسس الأولون. ما حيجي أقوام بعدين يعرفون الحقيقة، يحتاج لها إلى بعد نظر وإلى إدارة في مسألة التوازن بين العلاج لمشكلة جزئية بحيث ما تتضرر المصلحة العليا. الضابطة الثانية هي إدارة الخيارات. الناقد الحريص المخلص الأمين على مجتمعه لابد يكون عنده حس يدير فيها الخيارات البديلة. يعني الناقد إيش يبي من نقده؟ إيش يبي النتيجة شنه؟ أن يسد خلل، في خلل شافه يبي عالجه. جميل. المفترض شنه؟ أنك تحدد الخلل، واحد، ثم تنبه الناس عليه، اثنين، ثلاثة، تذكر علاج وبديل لهذا الخلل، تقول لهم الفكرة هذه خاطئة والفكرة الصحيحة هي كذا، الممارسة هذه خطأ والصح هو هذا. يعني تذكر الخيار الأفضل البديل الصح حتى تسد الخلل. للأسف الشديد تشوفون بعض حالات النقد حالات مزرية، بعضهم ينقد ويقف، ينقد 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 ينقد، تعالي بعطني الحل، يسكت خلاص ماكو حل، فيدع الناس في محنة وكأنه اختار لهم خيارا أمر وأكثر خلل. شايفين في بعض القنوات من يكثر النقد ولكن دون أن يذكر العلاج. إيش فائدة النقد؟ طيب إيش تريد من النقد؟ أوجد البديل، وكما اجتهد في إبراز النقد اجتهد أيضا في إيصال الناس إلى الفكرة الصحيحة النقية المستمدة من القرآن، من الروايات، من كلمات الأعلام. أما تقول أنا خلل وتتركني بلا بديل، تخليتني في محنة. أعطيك مثال، لما تشوف اليوم كما قلت المثال، من يكثر النقد في ممارسات الناس في ما يرتبط بالشأن الديني، وينتقد العلماء وينتقد المراجع وفتاوى العلماء وشعائر الحسين وما يجيب بديل، ما عنده بديل أصلا ثاني هو. يعني لما ينقد العلماء أكو بديل ثاني غير الفقهاء؟ يأخذ دينه الإنسان، يأخذ دينه من غير الفقهاء، ما أكو بديل ثاني. هذا اللي ينقد الفقهاء على رؤوس الناس قاعد يلعب بالنار. ليش؟ لأنه راح يخلي الناس بلا فقهاء، ما يحسبها صح. أنا لما أشكك الناس في فقهائهم علنا، وناس مو متخصصين ما يدرون مساكين، الفقيه لم يأتي بهذه الفتوى جزافا، اجتهد سنوات، يسهر ليالي. أنا لأني ما عاجبتني هذه الفتوى على رؤوس الناس أسخر المنصة الإعلامية اللي أملكها وحب الناس لي وعلاقة الناس بأسخرها وأستثمرها بهذا الشكل؟ ولما يشكون الناس في دينهم وأحكامهم وفقهائهم والشعائر وغيره، وبعدين خليت الناس بشنو؟ شنو البديل؟ شنو البديل؟ لهذا تشوف جزء من شبابنا اليوم أصلا يطعن في أصل فكرة التقليد. يقول لك منو جاء فكرة التقليد؟ احنا مو محتاجين المراجع. يلا هذا الناقد مستانس من هالنتيجة، لأن الخيار الذي تركه للناس أمر وأكثر خلل وأكثر خطورة. خل أذكر برواية عن النبي صلى الله عليه وآله. يقول النبي الأعظم فيما يروى عنه، والرواية موجودة في أكثر من كتاب، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على الناس يفر فيه الناس من العلماء كما يفر الغنم من الذئب، لا أرانا الله ذلك اليوم، بس خايف أنا أن البوادر بدأت، الناس تفر من العلماء كما يفر الغنم من الذئب إذا هجم عليها. يقول النبي الأعظم: فعندئذ سيبتليهم الله بثلاثة أشياء. ناس بلا علماء شو مصيرهم؟ ناس بلا فقهاء يدلونهم على الله، يوجهونهم إلى الدين ويوقفونهم على حدود الله، شو مصير المجتمع هذا؟ مصير الأهواء، كل واحد يعتمد على أهوائه وعلى تشخيصات الشخصية. شوف الآثار: ابتلاهم الله بثلاثة أشياء، يرفع البركة من أموالهم، اثنين يسلط عليهم سلطانا جائرا، ثلاثة يخرجون من الدنيا بلا إيمان. بلا إيمان. إذا عندك تحفظ نقد على فقيه على عالم، أولا كن مؤهلا لنقد الفقيه، أنت استعد علميا وجهز نفسك علميا تصعد إلى مستوى تنقد الفقيه، هذا واحد. اثنين، اذهب إلى الفقيه في دوائره العلمية التخصصية، روح إلى حوزته التي يدرس بها واجلس معاه نقده. أنت لما تنقد العالم الفقيه على رؤوس الناس ايش تبي توصل له؟ يعني أنت تبي الناس يعطونك حل للنقد؟ ايش تبي من الناس؟ ايش تبي منهم؟ الناس لا بيحلون الإشكال اللي عندك ولا بيفهمون النقد اللي انت قاعد تقوله، يحتاج للغة تخصصية. أجل شنو هدفك انت؟ ليش؟ لهذا اكو علامة استفهام حول هذا النوع من النقاد. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر أهله، ولا كل ما حضر أهله حان زمانه. الوقت مو الوقت، والمكان مو المكان، والمتلقي مو هو المتلقي. ما يصير أقول كلمتي وين ما أبي كيف ما أشاء في الوقت الذي أريد على من أريد، ما يصير، فوضى هذه، والضحية هم الناس. الضابطة الثالثة والأخيرة وبها الختام: أن من يريد أن ينقد الواقع الاجتماعي وما يتصل بحياة الناس عليه أن يتسم بسعة الصدر ولا يعمد إلى التعجل في استصدار في الوصول إلى النتائج. فلذلك بعض من يمارس عملية النقد عند عجلة، يبن الثمرات بسرعة يشوفها، فلهذا يتعجل بسرعة ويستخدم أشد الأساليب حتى يوصل للنتيجة، ويستخدم فكرة صدم الواقع. وهذه فكرة خاطئة. صدم الواقع فكرة خاطئة. صدم الواقع ليست بالطريقة التي تدخل الناس فيها في أزمة فكرية ودوامة وزلزال فكري يصعب على الناس أن يطلعون منها، إنما عليك أن تصدع بما أمرك الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نبي الله نوح صبر على قومه كم؟ 950 سنة، مع أن قومه شو سووا له؟ القرآن يحدث: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. 950 سنة الله يقول له اصبر اصبر لتكن حجتك بالغة. الأنبياء يستخدمون أفضل الأساليب. تغيير الأفكار يحتاج إلى وقت، تغيير القناعات يحتاج إلى وقت، تغيير سلوكيات الناس يحتاج إلى وقت. مو ضغطة زر، مو بين عشية وضحاها. لذلك يجب أن يكون عند المصلح سعة صدر. وسع صدره على الناس كلمة طيبة، يستخدم أفضل الأساليب أفضل الكلمات ويعطي مجال. وهكذا كان يصنع الأنبياء. ليش أنا ما أعطي الناس مجال أن يفكروا، أن أقنعهم بأسلوب، مو أعطيهم اللي يريدون، لا، أحد التكليفي أو أوصلهم للي الله يريده، مو اللي يريدونهم، اللي يريده الله، بس بطريقة سلسة، أسلوب ترفعهم به. الإمام الحسين عليه السلام كم خطبة خطبها في كربلاء؟ هو خطب، العباس خطب، علي الأكبر خطب، حبيب خطب، زهير، برير، الحجة بعد الحجة، والخطبة بعد الخطبة، والبرهان بعد البرهان. في احترام لعقول الناس، وحتى الحجة تكون بالغة أيضا. لهذا كان هدف الحسين الإصلاح، مو عملية النقد غاية عند الحسين، وسيلة للوصول إلى الإصلاح، إنما خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدي، لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وتحمل الحسين وعلى كل ناقد مخلص حريص أمين على دين الناس وعلى فكر الناس وعلى نفوس الناس وعلى مشاعر الناس وعلى حياة الناس وعلى سياق حياة الناس، أن يكون أمينا صابرا متقيا حتى يوصل الناس إلى بر الأمان، كما صنع الحسين، ضحى تضحيات ضخمة من أجل هذا الطريق، ولا يزال في الطريق إلى أرضي. التضحيات كربلاء. وبينما الحسين يسير إذ كبر بعض أصحابه فقيل له: لم كبرت؟ قال: لقد طالعنا النخيل. فقال له: إني على علم بهذا الطريق لم أجد فيه نخلة يوما ما. فقال الحسين: دقق النظر. ولما دقق النظر قالوا: لا نرى إلا أسنة الرماح وآذان الخيل. فقال الحسين: وإني أرى ذلك. وإذا بالحر يطالع الحسين في زهاء ألف فارس وقفوا قبالة الحسين في حر الظهيرة. قال الحسين لأصحابه: قوموا اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. هذه هي أخلاق الحسين التي هي أخلاق جده النبي الأعظم. لا يزال الحر موافقا للحسين إلى أن حان وقت صلاة الظهر. صلى الحر بصلاة الحسين، وإذا بالحسين يأمر أصحاب أن يتهيئوا للرحيل. هنا وقف الحر أمام الحسين يعارض الحسين، قال: عندي أمر آخذك إلى ابن زياد. فقال الحسين: والله لا أتبعك. وقال الحر: والله لا أدعك. فاصطكت الخيل بالخيل والرجال بالرجال، فتداخل قلوب النساء رعب شديد. فقال الحسين: أين من منكم يعرف الطريق على غير الجاد؟ قال: الطرماح أنا سيدي. قال: تأذن لي أن أستلم أو أمسك بزمام ناقة زينب وحده؟ قال: بلى يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر. يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيدي بالناصر. على اللعينين سليم إلي صاخري، بينما الصبط بأهليه مجدا في الرحيل، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسينا، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: كاذي كربلاء. قال: كرب وبلاء، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، خيموا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا تحرق خيامنا. وإن كان هذه كربلاء بشرب بلايا، ونزلوا ترى لاحت علامات المنى، لازم بجانبها النهار نقضي ظما، وتصير موطس دورنا بالأعوجية. يا كربلاء كم في حصى كم فيك صاحت من صوايح، يا كربلاء كم فيك ناحت من نوايح، اعلى امام في ترابك ظل طايح، يا حسرة الدور الصدر الأعوجي. نادت زينب عندما سمعت أن هذه هي كربلاء، نادت: أجل وصوبنا قبل الترحلون، وقبلين على الغبرة تنامون، يا عباس من تنور العيون، حرمة وغريبة لا تضيعوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى، هذا النزول صعود. يا الله نسألك وندعوك لمحمد وآله الطاهرين أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا، أقضي حوائجنا، يسر عسرنا. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عنا، فض جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.